اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن السينما اللي عبرت عن مشاكل الناس وهمومها خلال حكم مبارك، وازاي افلام زي عمارة يعقوبيان وفيلم ثقافي وغيرها قدرت تناقش قضايا ما كانش الناس قادرين يتكلموا عنها في الحقيقة بحرية ومن غير خوف، فعبروا عنها بالخيال من ورا الشاشات. لكن في الوقت نفسه كان غضب الناس بيتضاعف وثورتهم بتستوي على نار هادية وبتزيد يوم ورا التاني، ومش مستنية اكتر من شرارة عشان تخرج من الأمم اللي اتحبست في سنين. وخلونا النهاردة نحكي لكم حكاية الشرارة دي، حكاية شهيد قانون الطوارئ اللي فجر بموته ثورة وغير مصير بلد بالكامل من حال لحال. خالد سعيد، يمكن الاسم ده واحد من الاسماء على مدار تاريخ مصر كلها اللي مستحيل يتنسى مهما حصل. ممكن بعد سنين طويله الناس تنسى مين كان البرادعي او ايه دور واحد زي وائل غنيم او احمد دومه او علاء عبد الفتاح وغيرهم. ممكن حتى محاولات النظام الحالي برجالته واعلامه انه غير تاريخ مصر في العشر سنين اللي فاتوا وانه يحول ثوره يناير في عيون الناس لمجرد مؤامره او محاوله لتخريب البلد لكن الجيش انقذها، ممكن كل ده يخلي الاحداث تدخل في بعضها والحقيقه تتوه في الزحمه ومحدش يبقى عارف الشخصيه الفلانيه دي كانت كويسه فعلا ولا بتمثل، كان عايز مصلحة البلد والناس ولا مؤامرة ومتمول من بره زي ما بيقولوا. لكن وسط كل التوهة دي تفضل شخصية زي خالد سعيد ثابتة في عقول الناس وقلوبهم على انه الرمز الاول لثورة يناير، والشرارة اللي طلعت الغضب المكتوم جواهم عشان يغرق كل حاجة قدام. مقتل خالد سعيد كان رمز لكل الانتهاكات اللي ارتكبتها الداخلية على مدار سنين في الناس باسم قانون الطوارئ، وكان النقطة المفصلية في تاريخ مصر اللي حولت الناس من مجرد مشاهدين للي بيحصل حواليهم مستنيين تسليم الحكم من مبارك لابنه لناس بتشارك فعلا في الاحداث وبتختار بإرادتها وبترفض وتتحكم وتطالب أكبر ديكتاتور جه في تاريخ مصر إنه يسيب الحكم غصب عنه. القدر اختار من بين ملايين الشباب في مصر واحد ممكن لو قابلته في أي حتة ما تتخيلش لحظة إنه يكون أمل المصريين كلهم وإن حياته أو موته ممكن في يوم من الأيام يعملوا فرق للدرجة اللي تقوم بسببه ثورة بالكامل في كل حتة في مصر. خالد سعيد وزي ما بيوصفه أصدقائه المقربين كان شاب انطوائي خجول هادي، شخص حساس ورقيق لدرجة الهشاشة، فنان متعته اللعب على الجيتار وملوش علاقة بالعالم اللي بره. حياته تتلخص في مقاطع الموسيقى اللي بيبتكرها على جهاز الكمبيوتر بتاعه وقططه اللي كانت أقرب ليه من البشر، وكتير كان بينزل صور ليه معاها قبل ما يتوفى من كتر ما كان بيحبها. وده اللي أكده هيثم مصباح صاحبه المقرب لما قال إن خالد كان طول حياته منعزل في بيته مع الكمبيوتر والموسيقى وبس، ما بيخرجش إلا عشان يجيب أكل أو يشتري حاجة للكمبيوتر، وكان ممكن أصحابه يقعدوا بالشهر ما يشوفوهوش، ولو حد فيهم عازه كان أسهل حاجة يروح له البيت على طول بدل ما يستناه يخرج. شخص بالمواصفات دي تقدر تفهم إنه ما كانلوش أي علاقة بأي حاجة ليها علاقة بالسياسة أو الحكم، يعني مستحيل تقول إن الداخلية كانت بتتابع نشاطه أو إن موته كان متدبر من أمن الدولة مثلا عشان يخلصوا منه خالص. ده واحد صامت على طول في حاله، مش دعوه بحد، واغلب وقته مقضيه لوحده بعد ما ابوه توفى وهو صغير، والدته بتتنقل ما بين اسكندريه والقاهره عشان تزور اخته المقيمه هناك. حتى كلمه رجل الاعمال الشاب اللي كان الاعلام بيعرفه بيها بعد مقتله كان مبالغ فيها لانه ما وصلش اصلا لمرحله تاجر، يعني مصدر رزقه الوحيد كان شويه اجهزه ستيريو بيبعتها له اخوه من امريكا وهو بيبيعها وخلاص عشان يعيش بفلوسها. عشان كده تقدر تفهم ليه شخصيه زي خالد سعيد ما قدرتش تستحمل حياه الجيش وقسوتها فهرب منه بعد شهور، زي ما صاحبه هيثم بيحكي، طلع في اجازه وما رجعش تاني وفضل مستخبي ونشاطه محدود واغلب وقته في البيت مع نفسه مستني سنه ورا الثانيه لحد ما يكمل يبقى عنده 30 سنه ويبقى تجاوز سن التجنيد، فساعتها يسلم نفسه ويدفع الغرامه اللي عليه ويبقى معفي اخيرا. ودي حاجه كانت معروفه في الطبقه المتوسطه واغلب شبابها بيفكروا فيها لحد ما يوصلوا لنفس السن ويبقى ما عليهمش تجنيد. لكن في النهايه يضطر خالد انه يرجع الجيش غصب عنه عشان بس يكمل مدته ويدوله تاشيره سفر على باسبوره تسمح له يسيب البلد ويروح لاخوه في امريكا يستقر هناك. لكن يجي شهر يونيو 2010 وبعد اقل من شهر على تجديد قانون الطوارئ لسنتين جداد عشان تكون نهاية خالد سعيد على ايد نفس القانون المشؤوم ده. تاريخ الربيع العربي بيربط اللي حصل لخالد سعيد في الليلة دي بحالة مشابهة لشاب تاني في تونس حصلت بعد 6 شهور بس من موت خالد، وكانت السبب الحقيقي اللي فجر الربيع العربي. الشاب ده كان اسمه محمد بوعزيزي، لكن الفرق الوحيد بين اللي حصل في مصر واللي حصل في تونس ان بوعزيزي ولع في نفسه من كتر القهر بعد ما الحكومة اخدت منه عربية الخضار اللي بيشتغل عليها، وواحدة من ضباط الشرطة ضربته بالقلم قصاد الناس وقالت له امشي، عشان تتحول كلمة ارحل دي لأيقونة الربيع العربي كله. لكن اللي حصل لخالد ما حصلش بإرادته، حصل على ايد الداخليه نفسها في تصرف اقل حاجه تتقال عنه انه جريمه قذره ومع سبق الاصرار والترصد، جريمه خلت الشاب الجميل ده الاقرب للاطفال اللي كان واحد من احلامه زي كل اللي في سنه انه بس يتشهر ويبقى معروف. اتشهر فعلا بس مش بحاجه عملها في حياته لكن بالشكل اللي مادي. بس خلينا نجيب الشريط من الاول ونحكي لكم الحكايه من اولها. البدايه كانت في 6 يونيو في ليله صيف هاديه ما تختلفش عن اي ليله قبلها، الناس سهرانه والشارع والقهاوي مليانه ببشر من كل لون. الساعه 11 بالليل كان خالد مروح بيته في كليوباترا، فقعد على نت كافيه بيملكه والد صاحبه هيثم مصباح. وخالد واغلب شلتهم كانوا متعودين يتجمعوا هناك يلعبوا كوره على الاجهزه، فلما شافهم خالد دخل عشان يسلم عليهم قبل ما يروح، بس للاسف ما لحقش حتى ينطق. قبل ما يفتح بقه دخل اتنين ضباط شرطه فجاه بهدوم مدنيه، هم محمود صلاح محمود وعواد اسماعيل سليمان. كل واحد دخل من باب عشان يعملوا كماشه عليه، وفي لمح البصر وقبل ما اي حد يعرف يتصرف حتى خالد نفسه ما لحقش يقول حرف، قام الاتنين ماسكينه من رقبته وشعره بيجرجروه ومش فاهم اللي بيحصل. هيثم صاحب خالد بدا يشد مع الضباط، وخالد بيساله انتوا عاوزين ايه، عشان واحد من الاتنين دول يمسك راس خالد ويرزعها بكل قوته في رف رخام كان موجود على الحيطه. ولما صاحب الكافيه زعق فيهم خرجوا بخالد وجرجروه لحد مدخل عماره قريبه من المحل، وطول السكه قاعدين يضربوا راسه تاني في الباب الحديد. حسب اللي قالوا بوابه العماره دي ان الاتنين الضباط قعدوا تلت ساعه كامله يضربوا في خالد برجليهم وهو متكوم على الارض، ضرب بالرجلين وهبد دماغ في الارض، وكل ده وهو بيترجاهم ان هم يرحموه. البواب بيوصف اللي حصل ساعتها انه ما كانش مجرد ضرب عادي، ده كان اعتداء بمنتهى الوحشيه وملهوش غرض الا القتل، لدرجه ان الناس اللي اتجمعوا بره ومعاهم الجيران في العماره ما يقدروش يستحملوا، ولما حاولوا يبعدوا الضباط عنه قالوا لهم اللي هيفكر يتدخل هينزل مكانه. ساعتها طلع صوت خالد وهو بيقول لهم انا بموت، فردوا عليه ما تموت مش مهم انت كده كده هتموت. ولما واحد من الواقفين صرخ في وشهم من كتر القهر قال لهم انتوا ظلمه ولاد وسخه، واحد واقف جنبه هو اللي قال له مالناش دعوه يا عم سيب الشرطه تشوف شغلها. اللحظه دي بدا خالد يغيب عن الوعي واحده واحده وجسمه يفقد مقاومته، بس الاثنين ما بطلوش ضرب فيه. البواب قال لهم ده مات، قالوا له لا مات ولا بتاع حدش ينطق. هنا اتدخل واحد من زباين القهاوي اللي كان في شارعهم وكان دكتور في الاصل، فجري على خالد ودخل في النص بالعافيه وسطهم وكشف عليه قبل ما يقول لهم كفايه انتوا بتضربوا واحد ميت. فقالوا ده بيمثل احنا عارفين الحركات دي احنا هنصحه لك دلوقتي، لكن الدكتور قال لهم انا عارف انا بقول لكم ايه الراجل ده مات. هنا بس والاول مره اكتشفوا ان اللي كانوا نازلين ضرب فيه طول تلت ساعه ما كانش اكتر من جثه بين ايديهم.
كان ماسك في البوابه هنا فجابوه فشدوه رقعدوه في الارض هنا وقعدوا يضربوا فيه، جابوا دماغه على درجه السلم ماشي وقعدوا مسكوه من شعره ومسكوه من شعره بيربطوه في الارض وجايبين دراعته ورا ظهره ماشي وباليد في وشه لغايه ما جاب دم، وبقى يقول لهم حرام عليكم انا بنموت، قالوا له انت كده كده ميت ماشي طلع اللي ببقى. اولا احنا مش شفناش حاجه ببقه خالص نهائي، ولو في حاجه ببقه ما كانش يعرف
ايه. بسرعه واحد فيهم طلع تليفونه واتصل برقم وقال له احنا في مشكله يا فندم. 10 دقايق وكان ضابط برتبه كبيره موجود وسطهم عشان يشيلوا الثلاثه جثه خالد ويدخلوها في عربيه الضابط ده. 10 دقايق كمان ويرجعوا معاهم عربيات شرطه وضباط كتير عشان يرموا جثه خالد في نفس المكان كانهم بيرموا كيس زباله، بس الصراحه هم كان عندهم لسه شويه رحمه واحترام خلتهم يسندوا ظهر خالد على الحيطه زي اللي قاعد نص قاعده كده كانهم بيوهموا الناس انه لسه في الروح. وعدى نص الليل والكل متجمع في الشارع بيراقب اللي بيحصل ومستني عربيه الاسعاف تيجي، لكن يكمل المشهد المأساوي لما سواق عربية الإسعاف أول ما يوصل يرفض إنه يشيل جثة خالد لأنه ميت وده مش قانوني ده اختصاص الطب الشرعي، لكن يضطر في النهاية ينفذ الأوامر لما الرتبة الكبيرة يهدده عشان يشيله بالإجبار ويقول له هتاخده بالعافية وغصب عنك. خلينا نخلص من القصة دي بقى. ولما بقت الساعة 3 الفجر استدعوا عيلة خالد سعيد المشرحة عشان يتعرفوا على الجثة، وهناك واحد من قرايبه سرق لقطة بكاميرا موبايله لجثة خالد عشان تتنقل الصورة دي في كل صفحة نت وكل موبايل في البلد وتتخلد في تاريخ مصر وتاريخ ثورة يناير. صورة اتقسمت بالنص بين شاب وسيم وشعره متسرح وهدومه شيك، وبين صورة جنبها لنفس الشاب وهو وشه متشوه ومتقطع واسنانه متكسرة والدم لسه بيتجمع ورا راسه. اللي حصل لخالد سعيد في الليلة دي زلزل المجتمع المصري وقلب كيانه، مش بس أثار غضبهم ده رعب كل واحد فيهم كمان. كانت أول حالة لمواطن عادي جدا يتعرض للتعذيب والقتل بالشكل ده على إيد الشرطة، وأول حالة يتم توثيقها بشهود كتير وصور ولقاءات خلت القصة يعني تثبت في عقول الناس وتغلب الرواية الخايبة اللي قالتها الشرطة عشان تدافع فيها عن نفسها. ويمكن ده أول سبب خلى القصة دي ما تهش في زحمة الروايات والفتي المعتاد في مصر أو الرواية الرسمية اللي بتطلع بيها الداخلية مع كل جريمة تعذيب أو قتل بتقوم بيها. القصة كان ليها شهود وناس واقفة بتشوف اللي حصل وصور بتوثق اللي جرى للشاب الغلبان ده. أما السبب التاني والأهم إن موت خالد سعيد جه زي ألم نزل على وش الشعب المصري، لأنه عرفهم ببساطة إن اللي حصل مش بعيد إنه يتكرر مع أي حد فيهم. طول عمر المجتمع المصري وعلى مدار سنين ملتزم بالدايرة اللي اترسمت حواليه، عارف حدوده وبيلعب بالقواعد اللي الحكومة فرضتها عليه. إحنا هنسيبكم تعيشوا وأنتوا هتسيبونا نعمل ما بدلنا في البلد من غير دوشة. صفقة عرفية وقانون غير مكتوب. صفقة ما اتكتبتش على ورق. ملخصة ان تفضل الطبقة المتوسطة في حالها وسياد البلد في حالهم، لكن الطريقة اللي مات بها خالد فوقت الناس فجأة وعرفتهم ان السكوت والعيشة في حالهم دي مش هتحميهم. خالد كل واحد يقول لنفسه ده كان ممكن يحصل لي، خالد ده كان ممكن يبقى انا او اخويا او قريبي، انا شبهه في كل تفاصيله وفي طريقة عشته وفي اكله وفي تفكيره وفي احلامه، حتى اهله وامه شبه امي، مش ناس غريبة بتتفرج عليهم قدام شاشة وتحس ان هم مجهولين بالنسبة لك او اغرب عنك. فقع فكر لحظة كده، لو كان اللي مد هو بواب العمارة اللي شهد على الجريمة، هل كان ممكن المجتمع يتهز؟ طب بلاش بواب العمارة، كم جريمة ارتكبتها الشرطة وعذبت ناس وقتلت ناس والمجتمع ما اتحركش بالصورة دي؟ قبلها بثلاث سنين مثلا شوية نشطاء وزعوا فيديو بيتم فيه تعذيب سواق ميكروباص شاب عنده 21 سنة واسمه عماد الكبير، وهو بيتحط عصاية في مكان حساس في جسمه في قلب قسم شرطة. اتحولت القضية لحدث كبير وعمل ضجة، واضطرت الحكومة تسجن 2 ضباط من المتورطين في تعذيب السواق لمدة 3 سنين.
قلعوني وجي أمين شرطة ابتدى يصورني على التليفون اللي اسمه رضا فتحي.
السؤال بقى، هل ده حرك المجتمع زي ما عمل خالد بموته، او اتعملت صفحة فيسبوك مثلا تقول كلنا عماد الكبير؟ اجابة السؤال ده تتلخص زي ما قلنا ان الناس كانت شاهدة بعينها على اللي حصل لخالد، وفي نفس الوقت كانوا عارفينه وعارفين تاريخه وشخصيته وانه منهم، شاب مسالم وفي حاله ملوش دعوه بحد. يعني ما كانش في احتمال ان حد يقول يا عم تلاقيه مسجل خطر، او تلاقيه هو اللي عمل حاجه عشان كده اكيد عذبوه بالشكل ده خالص. عشان كده موت خالد خلق حالة قرابة وتعاطف وتأثر كانت أول مرة تحصل للناس من زمن طويل جدا مع حد، فتكون التمهيد لكل الأحداث اللي بعد كده. لكن السؤال اللي ممكن تسأله لنفسك، يا ترى كان إيه هيحصل في الأحداث لو مبارك قرر ما يعديش اللي حصل ده ويفتح تحقيق حتى لو كان هيروح فيه رتب كبيرة ومهمة؟ في رأيي كان ممكن يهدي كتير من غضب الناس وقتها، لكن كان مستحيل يقضي على ثورة تكونت زي الجنين بقالها 10 سنين وأكتر. 10 سنين الناس اتأكدوا فيها إن اللي حصل من الشرطة ده كان هيحصل تاني وتالت طول ما قانون الطوارئ موجود وبيبيح للداخلية تعمل في الناس اللي هي عاوزاه. بعد اللي جرى ليلة وفاة خالد بدأت القصة تنتشر بشكل كبير، صورته تتعرف، واللي جرى له يتنقل من مجرد بوستات على النت لأعادات القهاوي وتجمع الشباب في كل حتة. بدأ الناس صوتهم يعلى ويتكلموا عن اللي حصل ويحفظوه مرة بعد مرة من كتر ما عرفوا نفس التفاصيل بحذافيرها. مع كل مرة كان غضبهم بيزيد ويبدأوا يفكروا في طرق يعبروا بيها عن الغضب ده أكتر من إن هم يحطوا صورة خالد مكان صورهم الشخصية على فيسبوك. هنا بدأ دور المدونين والنشطاء السياسيين زي محمود سالم اللي نقلوا القصة من المجتمع الموجود على النت لصفحات الجرائد. فبقى الصحفيين بيزيدوا في الشارع اللي كان ساكن فيه خالد، يعملوا مقابلات ويسألوا الشهود ويكتبوا مقالات يحتجوا فيها على الداخلية. وكان طبيعي إن منظمات حقوق الإنسان في مصر أو حتى دوليا تتدخل عشان تطالب بتحقيق سليم وإن يتلغى قانون الطوارئ الأسود ده. بعد أسابيع بدأ الناس يعملوا وقفات احتجاجية في الشارع في القاهرة والجيزة واسكندرية، وقفات متفقين عليها وعلى اللي هيحصل فيها بالظبط. مش الحكومة ليها الحق طبقا للقانون انها تفرق اي احتجاج ومظاهرة؟ دي ما كانتش مظاهرة ببساطة، ناس واقفين لابسين اسود بشكل موحد عاملين طوابير وبين الواحد والتاني مسافة ما تقلش عن 5 متر وصاد النيل او على كورنيش اسكندرية، وكل واحد فيهم باصص للمية قدامه ومن ورا السور وبيقرا في المصحف او الانجيل. اللي حصل ده بيوصفه الناشط المدون محمد دهشان واللي كان من المشاركين في الوقفات دي انه كان ممكن نعتبره بداية المباراة الأخيرة بين الشعب والحكومة، مباراة مركزة جدا وما فيهاش زي المظاهرات القديمة اللي اتكلمنا عنها فرق وكل فرقة ليها رأي وطريقة تفكير مختلفة. المرة دي الكل كان متوحد على فكرة واحدة وقضية واحدة، انتهاكات الشرطة. ملناش دعوة بمبارك ولا جمال ولا تزوير الانتخابات ولا اي حاجة، الداخلية وبس. طبعا انت دلوقتي بتسألني في وسط كل ده وما سمعناش حس للداخلية، يعني ما قالتش ايه تفسيرها للي حصل؟ بص انا ممكن احكي لك اللي قالته في كلمتين وخلاص، لكن خليهم هم اللي يقولوا لك شافوا اللي حصل ده ازاي بنفسهم عشان تعرف ازاي التاريخ ممكن يتعاد كتابته لو فضلت تكذب الكذبة وتصمم عليها اطول فترة ممكنة مهما الناس قالت لك العكس وحطيت لك الصورة والاثباتات قدام عينيك. خليك على روايتك لو قعدت 100 سنة لا، وهتلاقي اللي يصدقك ويؤيدك كمان. الفيديو اللي جاي ده لمدير امن اسكندرية بعد 7 سنين كاملة من وفاة خالد سعيد، 7 سنين ولسه عندهم إصرار يقولوا نفس القصة بمنتهى البجاحة.
مدير أمن وقت خالد سعيد؟
مدير أمن في خالد سعيد أحداثها كلها
أكيد.
بالكامل.
أه
والله.
طب معلش.
كنت مدير أمن.
فرصة قتلتوه.
خالد سعيد وهو مجند كان لسه في القوات المسلحة ضبط وهو داخل المعسكر وفي جيبه حشيش، لا كان في بقى محمد إبراهيم ولا كان في ضابط مباحث سيدي جابر ولا كان فيها شرطة خالص، وتحاكم وأخذ سنة سجن وفصل من الخدمة. بعدها ضبط في قضية تعاطي وأخذ حكم غيابي لأنه اتعرض عن نيابه والنيابة أخلت سبيله باعتبار أنه يحضر قدام المحكمة وخد حكم غيابي، والحكم الغيابي مطلوب تنفيذه. خالد سعيد معروف سيادتك لو رحت قعدت في الشارع اللي هو ساكن فيه اسأل عنه أي حد، ما تسألش حد من الداخلية خالص. ففي اليوم ده هو كان داخل الشارع بتاعهم ومعاه ولد مسجل مخدرات ومعروف لدى الاسم، قابله وقال له أنا معايا ورقتين بانجو نلفهم سيجارتين في البيت، والولد عايش لوحده. الاثنين المخبرين المسؤولين على التنفيذ المعروفين لكل بني آدم في دارة سيدي جابر لقوا خالد داخل وعارفين إن عليه حكم، ندعوا عليه جري دخل في محل السايبر اللي قدام بيته بالظبط، دخلوا وراه، وضع طبيعي إن لازم تحصل مشادة، واحد معروف إن عليه حكم هيقول له اتفضل سيادة سيادتك على الاسم، قال لهم حاضر يا فندم، مش قدامهم.
نعم
انا ده تحليلي.
طبعا التفسير الخزعبلي ده مش هيقول لك مين اللي ضرب خالد وازاي والتشوهات اللي حصلت في وشه دي جت منين، يعني المخبرين اللي ضربوه كانوا بينشنوا عليه باستك في وشه في عمل كل ده يعني ولا ايه؟ اهي الروايه دي هي الروايه الرسميه اللي من وقت ما طلعت من الداخليه وهي ما بتتغيرش بحرف لدرجة تشككك في نفسك واللي شفته بعينك شوية، ويطلع تقرير الطبيب الشرعي يأكد اللي قالوه بالحرف. ولما الناس تثور وتغضب وتطالب بإعادة تشريح الجثة، يجي الطبيب الشرعي التاني فيقول لك تاني إن خالد ما تعرضش لا لتعذيب ولا لضرب، وإنه مات بلفة البنجو اللي حاول يبلعها في الخنق، وإن كل التشوهات اللي في وشه دي نتيجة يعني إصابات بأشياء غير حادة أثناء هروبه من الشرطة. أشياء غير حادة. شكلك مش مقتنع صح؟ إزاي يا جدع؟ ده أنا نفسي شفت ده. مرة كنت معدي في الشارع وشفت واحد بيحاول يهرب من اتنين أمناء شرطة عاوزين يقبضوا عليه، وكان بيجري في نص الشارع، قامت عربية نص نقل شيطة، بس هو ما ماتش. قام وهو دايخ، جه يتسند على عمود النور اللي جنبه، ايده دخلت في السلك اتكهرب، بس ما ماتش. كمل جري خطوتين ولقى بلاعة مجاري وقع فيها. لما طلع من الناحية التانية كان في عمارة جديدة بتتبنى، والعمال بقى بيرفعوا عربية الطوب لآخر دور، السلك اتقطع فالعربية وقعت باللي فيها على دماغ الراجل. تفتكر بعد كل ده مات؟ عبيط. مخبرين نفضوا له هدومه وخدوه على الاسم عشان يلحق مناخيره اللي كانت بتنزف، يعني كانوا هيسيبوه ينزف لحد ما يموت يعني. بيقول هشام قاسم من ناشر السكندري والناشط في حقوق الانسان ان الداخلية كانت عندها استعداد تدافع عن رجالتها بأي ثمن، برغم ان كان ممكن يقدموا اللي غلطوا لمحاكمة، لكن كانت سياستهم اللي ما فيهاش هزار هي الدفاع عن كل واحد في الداخلية وكل تصرف بيعمله لآخر مدى. لكن الدفاع المستميت ده كان بيقابله دفاع بنفس القدر من ناحية النشطاء والمدونين وحتى الناس العادية في الشارع. الكل كان عندهم هدف واحد، ان هم يقدموا اللي عمل الجريمة دي للمحاكمة. كل الحركات السياسية وقتها زي 6 ابريل وحتى الحركات الجديدة كانت مكرسة وقتها للهدف ده. وبعد شوية ظهرت صفحة على فيسبوك اسمها كلنا خالد سعيد، عملها وائل غنيم اللي كان المدير الاقليمي في جوجل الشرق الاوسط وقتها، عشان تبقى الصفحه دي واحده من الحاجات اللي جمعت ملايين المصريين في ثوره يناير. ونتيجه لكل الضغط الجماهيري ده، اضطر مبارك في النهايه انه يقدم محمود وسليمان المتهمين في قضيه خالد للمحاكمه، وخرج جمال مبارك ببيان يؤكد فيه ان حقوق الانسان ومكافحه الفساد هي اولويات الحزب الوطني، وان محدش اكبر من الحساب. لكن كل ده كان متاخر جدا وما هداش ابدا غضب الناس اللي كان بيزيد يوم ورا الثاني، وبينضم ليهم ناس جديده ما كان لهمش حتى علاقة بالسياسة قبل كده، لكن كانوا شايفين ان ده هو الشيء الصح اللي لازم يعملوه في الفترة دي. كل واحد بقى شايف في خالد سعيد صورة شهيد قانون الطوارئ اللي كان ممكن يبقى مكانه هو نفسه او اخوه او ابنه، وبسبب ده اتحولت وفاته لبداية استفتاء شعبي على مستوى الجمهورية بيطالب بوقف قانون الطوارئ نهائيا. لكن كل اللي حصل ده ما خلتش تسأل اشمعنى خالد سعيد بالتحديد دونا عن غيره؟ اللي جراله ده جراله ليه؟ هل كان الموضوع صدفة ولا مترتب من البداية؟ حسب شهود العيان فالموضوع ما كانش عشوائي ولا حصل بالصدفة، يعني خالد كان مجرد شخص اتواجد في المكان والزمن الغلط، او شد مع ضابط ما كانش مزاجه رايق ساعتها فروق خالد بداله. لا، اللي حصل كان مترتب وكان واضح ان ده كمين وانه عقاب لخالد بالتحديد. واحدة من التفسيرات اللي طلعت ان خالد كان مصور فيديو لمجموعة من الضباط بيقسموا غنيمة حشيش بعد ضبط المخدرات، والفيديو ده موجود لسه بالمناسبة على يوتيوب، والناس معتبراه ان هو السبب في مقتل خالد سعيد. لكن ده على قد ما يطلع خالد في صورة المناضل، بس ما يفسرش اي حاجة من القصة. يعني خالد ما كلوش اي نشاط سياسي سابق، ولا كان معروف عنه انه له علاقة بالنضال والتمرد وفتح فساد الداخلية وكل الحاجات دي. ده واحد كان في حاله ملوش اي علاقة باي حاجة بتحصل حواليه. وفوق كل ده الفيديو كان متصور بعلم الضباط نفسهم، وده باين جدا في التصوير. طب ليه صوروا نفسهم والفيديو نفسه ما كانش مع خالد حصريا؟ ده كان منتشر بشكل علني في كليوباترا كلها قبل اسابيع من موت خالد، والكل كان معاه نسخه على الكمبيوتر بتاعه او على موبايله. يبقى اشمعنى خالد؟ نظرية تانية طلعت بتقول ان خالد كان له علاقة بالشرطة قبل كده، وان هم حاولوا يجندوه لحسابهم او يخلوه مخبر يشتغل معاهم، ولما رفض قالوا يعاقبوه بالمنظر ده او يخوفوه، بس الامور فلتت منه. طب ده برضو يخليك تسأل نفسك اشمعنى خالد اللي اختاروه، وهل كل واحد بيرفض يتعاون معاهم بيتعاقب بالشكل البشع ده؟ لما بدأت التحقيقات مع المتهمين في قضية خالد، الكل كان متوقع انه هيعرف الحقيقة خلاص وهيفهم، لكن ولا حد فهم حاجة. فضل المتهمين في التحقيقات يرددوا نفس القصة بحذافيرها، محدش لامسه، هو اللي وقع من نفسه لما بلع لفافة البنك. خالد كان مطلوب في حالتين سرقه وامتلاك سلاح ابيض، ولما جم يقبضوا عليه هرب وبلع اللي في ايده فوقع على الارض وبدا جسمه يتنفض من غير ما حد يحط صباع عليه. يتسالوا على الاصابات والتشوه اللي حصل في وشه فيقول لك ملناش دعوه، ده وقع من نقله اسعاف وهم بينقلوه واتخبط في باب العربيه، والناس كانوا بيضربوه على وشه عشان يفوقوا. 6524 واحد بينزلوا عليه بالاقلام عشان يفوقوا هو، ابدا اللي هو عاوزين يجننوك يعني. كل ده كتبته المصري اليوم وقت التحقيقات وارى كل واحد في مصر، وفوقيه تعليقات من مصادر امنيه ما قالتش اسمها بتقول ان خالد له سجل جنائي طويل بما فيه تجارة المخدرات وكتابة شيكات وليلة كبيرة قوي سعادتك. كل ده كانت نتيجته ان يوم المحكمة كان زي ما في مجموعة واقفة بتهتف باسم خالد وبتطالب بالقصاص من اللي قتلوه، كانت في نفس الوقت مجموعة تانية واقفة بتدعم الشرطة وبتقول ان خالد سعيد واللي زيه كانوا مجرمين ومدمنين مش اكتر، وبما انه مدمن فيحق الحكومة تعمل فيه ما بدلها بدون عقاب، والمحاكمة تستمر اكتر من جلسة وتستدعي الشهود عشان يقولوا اقوالهم. فايه اللي يحصل؟ ايوه، يوم واحد اسمه محمد عبد العال رئيس حزب سياسي من الهوى محدش سمع عنه قبل كده اسمه حزب العدالة الاجتماعية، يروح محمد عبد العال ده وزي ما بيحصل بالظبط في افلام السينما يقابل نعيم بواب العمارة ويقنعه انه ما يشهدش بحاجة في المحكمة لان كده كده مش هيحصل اي نتيجة. ومن كتر الضغط اللي كان محطوط على الراجل الغلبان بقى يسأل الناس حواليه مش عارف يعمل ايه. بعدها بفترة بسيطة وبالتحديد في 19 اكتوبر يظهر اسم محمد عبد العال ده من جديد لما تتنشر نسخ من جورنال الحزب بتاعه العدالة الاجتماعية في كل حتة، كل قهوة وكل محل كان عنده نسخة من جورنال الأمة العربية اللي بينشره الحزب. الجورنال كله كان متوجه لخالد سعيد وأسرته وحتى الشهود، مطلعينه على الصفحة الأولى تحت عنوان شهيد البانجو، وكاتبين على لسان والدته إنها بتقول آه ابني مدمن حشيش إيه المشكلة يعني. أما العنوان الثالث فكان ماسك جروب كلنا خالد سعيد وكاتبين عنهم كلنا مدمنين حشيش، وإنهم بيطالبوا بعقاب الضباط اللي قتلوه ونقصوا عدد المدمنين واحد. جوه الجورنال بقى كان البيج بوس كاتب مقالة بنفسه بيقول فيه إن خالد كان تاجر مخدرات والسايبر كان وكر ونعيم البواب كان واحد من المنتفعين بالهيصة اللي دايرة بتاعة المخدرات في حي كليوباترا كله، لكن كل الهري ده وعلى قد ما كان أقصى أحلامه يأثر في الناس ويقنعهم إن خالد كان يستحق اللي جراله، لكن ولا واحد من اللي قروه كان موافق إن شخصية مهما كانت فاسدة أو منحرفة زي ما بيقولوا كان يستحق الضرب لحد الموت بالشكل ده، حتى لو كان مدمن، حتى لو كان قتل 30 واحد. ده كان شغل المحكمة والقاضي مش شغل الضباط، ولا ما نفرقش حاجة عن حيوانات عايشين في غابة يعني. بموت خالد سعيد الحجر الأخير في الثورة كانت حط خلاص، والناس بقت جاهزة ومستعدة والغضب اللي جواها واللي كان ناقصه بس شرارة لقاها خلاص عشان يبدأ صوت الناس يعلى بثورة بتطالب بالإصلاح، بعقاب الفاسدين، بتغيير حبيب العدلي اللي كل بيت في مصر كان جواه حد اتأذى أو مات على إيده وإيد رجالته. بدأ صوت الناس يعلى عشان يطالبوا بحاجة واحدة، التغيير. وهنا كان دور شخص ظهر فجأة عشان يمد إيده للناس ويشوفوا فيه أمل التغيير اللي تمنوه ويبدأوا فعلا يلتفوا حواليه ويقولوا ليه لا؟ أكيد هيبقى أنضف من مبارك ألف مرة. الشخص ده كان اسمه محمد البرادعي، لكن هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.